الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: باب صلاة الاستسقاء. الاستسقاء مأخوذ من السقي، والسين والتاء للطلب، كقولهم: استغفر إذا سأل الله أن يغفر له، واسترحم إذا سأل الرحمة من الله عز وجل. والاستسقاء هو طلب السقيا من الله عز وجل. ومناسبة هذا الباب لما تقدم أنه بعد فراغه من صلاة الرهبة، وهي الصلاة التي تشرع عند رؤية كسوف القمر والشمس أو خسوفهما، ناسب أن يتكلم رحمه الله على صلاة الرهبة، وهي التي يسأل فيها العباد ربهم أن يسقيهم الغيث والحياة. فناسب رحمه الله أن يتكلم على هذه الصلاة بعد ذكره لأحكام الكسوف. وهذه الصلاة مشروعة بعموم الأدلة التي أمرت بالتفرغ عند نزول البلاء وندبت إليه، كقوله سبحانه وتعالى: فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا، أي فهلا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا. فتشرع هذه الصلاة عند حصول الضيق بالناس لسبب ما كان منهم من الذنوب والمعاصي، فيتأخر عنهم القطر من السماء ويعظم حالهم وتشتد عليهم المؤونة بسبب غور الآبار وذهاب المياه من العيون وانقطاع السيول والأنهار. والناس من حيثهم يحتاجون إلى هذه الأمور، أعني الآبار والأنهار، للشرب ولسقي الدواب، وكذلك لكي يقيمون عليها مصالحهم من زرع وحرث وماشية ونحو ذلك. فإذا انقطع القطر من السماء تضرر الناس وعظم بلاؤهم بذلك، فشرعت هذه الصلاة لأن الحالة حالة شدة. والله يقول: فلولا جاءهم بأسنا تضرروا، فهي حالة شدة وبأس، فيسرع أن يتضرعوا ويسأل الله رحمته ومن واسع فضله. وقد فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذكر بعض العلماء رحمهم الله كابن حبان أن استسقاءه عليه الصلاة والسلام وقع سنة 6 من الهجرة، وذلك في شهر رمضان. استسقى عليه الصلاة والسلام بالمسلمين حينما شكوا إليه تأخر الغيث وكذلك تقربهم بالجد. استسقى عليه الصلاة والسلام، فشرعت هذه الصلاة بفعله عليه الصلاة والسلام، ولها أحكام ومسائل. ومن ثم اعتنى الفقهاء رحمهم الله بذكرها في كتاب الصلاة، لأنه يشرع لها أن يصلي. وقد أجمع العلماء رحمهم الله على أن صلاة الاستسقاء تكون ركعتين، إلا خلافا ممن لا يعتد بخلافه من أهل البدع والأهواء، حيث قالوا إنها 4 ركعات، وإلا مذهب السلف والخلف أنها ركعتان، لثبوت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بفعلهما دون زيادة عليهما. نعم.
إذا أجلبت الأرض وقحط المطر.
إذا أجلبت الأرض وقحط المطر، الناس يتضررون بتأخر السقيا، ويكون ضررهم على صور: إما أن يتضرروا في أنفسهم، وهذا يحدث أشد ما يحدث في الوادي ونحنها، حيث تغور المياه في الآبار وتنقطع السيول والأنهار وتجف العيون ويذهب ماؤها، فتعظم عليهم المؤونة بحفر الآبار، وقد يقوموا بحفرها دون أن يجدوا الماء، فحينئذ يتضررون بمؤونة السقيا والكلفة التي يجدونها لعدم تيسر الوصول إلى الماء. فهذا النوع من الأسباب يعتبر مؤثرا في صلاة الاستسقاء. فلو كان أهل محلة أو موضع تضرروا بسبب غور آبارهم وذهاب المياه من العيون وانقطاع السيول عنهم شرع لهم أن يصلوا صلاة الاستسقاء. كذلك هناك نوع ثان من التضرر وهو الذي يقع على الفساتين والزروع والمراعي، فإنه يحتاج الدواب كما هو معلوم يحتاج الدواب إلى الرعي، والمراعي تعين على صلاح الدواب والزهائم. فإذا أشجبت الأرض وبعد العهد بالمطر انقطع الكلى، إما للجفاف بسبب القحط وشدة السنين، وإما أن يكون بسبب قلة المرعى لندرة المطر، فحينئذ تتضرر الدواب. وإذا تضررت الدواب تضرر الناس بتضرر الدواب، كذلك تتضرر الزروع والبساتين، فلربما جفت وماتت حتى إن بعض الزروع قد ولو أصابت الماء من عروقها قد تصيبها أمراض في أواقها. لا يزيل هذه الأمراض إلا الله جل جلاله حينما ينزل الغيث الذي يغسل أوراق هذه الأشجار، حتى لو استقت ووجدت الماء في جذورها فإنها تحتاج إلى هذا الغيث الذي سماه الله عز وجل ووصفه بكون رحمة. فمن رحمته سبحانه وتعالى أن يجعل هذا الخير للزروع، فإذا انقطع القطر من السماء تضرروا، فتضررت الزروع فماتت، أو على الأقل تضرروا بقلة ما يكون من هذه الزروع لقلة الماء. فكلتا الحالتين سواء تضرروا بانقطاع الماء الذي يشربون أو تضرروا بقلة المرعى أو تضرروا بهما معا، فكل ذلك مما تشرع له صلاة الاستسقاء. وبناء على ذلك فلو كانت أحوال الناس دون الحال التي فيها الكفاية، بمعنى نزل عليهم الغيث ولكن نزوله لم يكن بصورة تحيي الأرض حياة ينتفع بها الناس انتفاعا يحصل به الرزق على وجه التمام والكمال، قال بعض العلماء يشرع لهم أيضا أن يصلوا صلاة الاستسقاء. إذن على هذا القول الذي يختاره جمهور العلماء لا يتوقف حكمنا بمشروعية صلاة الاستسقاء على حالة الجفن الشديدة ولا على حالة القحط الشديد. فلو كان هناك نوع جفن فيه نوع ضرر يشرع أيضا أن يصلوا. فلو كان الماء موجودا ولكنه بقلة أو المرعى موجودا ولكنه بقلة فإنه يشرع حينئذ أن يستسقوا. النوع الأول من الاستسقاء كما نص المصنف، إذا أجذبت الأرض وقحط المطر. والنوع الثاني أن يكون هناك الماء موجودا ولكنه لا يكفي لسد الحاجة. كذلك أيضا يشرع الاستسقاء في الحالة الثالثة وهي أن يستسقوا فلا يسقوا، فيشرع لهم أن يكرروا مرة ثانية الاستسقاء ويسأل الله العظيم أن يرحمهم، ولو تكرر ذلك إلى عشرات المرات فلا حرج، فإنه داخل في عموم الندب إلى التضرع وسؤال الله الرحمة.
صلوها جماعة وفرادى.
صلوها جماعة أي صلوا صلاة الاستسقاء جماعة، ومذهب العلماء رحمة الله عليهم يكاد يكون مذهب الجماهير أنها سنة مؤكدة، وقال بعض العلماء إنها مستحبة، والنصوص دالة على تأكد هذه السنية. ويقوم الإمام بالاستسقاء عند رؤية أحوال الناس أو شكواهم، ويكون الاستسقاء على صورتين. الاستسقاء له ثلاث صور. الصورة الأولى أن يكون بالصلاة مع الجماعة، وهذا هو الذي يعتني العلماء رحمهم الله ببيان أحكامه ومسائله بالغالب، وهو الذي ينطبق عليه الحديث في باب صلاة الاستسقاء. النوع الثاني من الاستسقاء الاستسقاء من الأفراد، وذلك أن يستسق الإنسان وحده، كأن يكون صاحب مزرعة أو صاحب دواب ويتضرر بعدم وجود الكلى فيصلي ويسأل الله عز وجل، لكن على غير صفة صلاة الاستسقاء، ولكن يصلي الصلاة المطلقة يسأل الله عز وجل فيها من فضله ويتضرع إلى الله سبحانه وتعالى، فهذا استسقاء من الأفراد. النوع الثالث من الاستسقاء الاستسقاء في صلاة الجمعة، وهذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ففي الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه أن رجلا من الأعراب دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقام هذا الرجل رضي الله عنه وأرضاه في وجه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، ادع الله أن يغيثنا. وفي رواية أنه شكر الجهد واللأواء التي هم فيها، حتى جاء في بعض الروايات أنه وصف شدة الجد إلى أن الدابة لا يتحرك لها ذيل من شدة ما هي فيه من الإعياء والنصر. فلما شكى لرسول الله صلى الله عليه وسلم رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم كفيه وقال حتى رؤيا بياض الجطي، وقال: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. قال أنس: فوالله ما في السماء من سحابة ولا قزعة حتى خرجت من وراء أحد من وراء سلع كالثلج، يعني سحابة، فأمطرتنا أسبوعا. في رواية انتشرت حتى عمت المدينة، فأمطرتنا سبتا حتى إنهم لم يروا الشمس فيها وهي تمطر، وما جاء قوم من ناحية إلا وذكروا الحياة والمطر وأنهم سقوا. قال: فلما كانت الجمعة الثانية دخل نفس الرجل واستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، خلفت الأموال وانقطعت السبل. فقال عليه الصلاة والسلام: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الضراب والآشام وبطون الأودية ومنافذ الشجر. وفي رواية أنه ما أشار إلى جهة إلا تفرق الصحابة عنها، وهذا من معجزاته صلوات الله وسلامه عليه. فالمقصود أنه تحصل معنا ثلاثة أنواع من الاستسقاء: الاستسقاء جماعة وذلك بالصلاة كما سيصفه المصنف رحمه الله، والاستسقاء فرادى أن يدعو الإنسان. فالإنسان لو كان جالسا في مزرعته أو بين دوابه وبهائمه ونظر إلى شدة ما هو فيه وتذكر ذنوبه وإساءته بجل ربه فرفع كفه إلى الله يسأله أن يغيثه ويرحمه، فهذا مشروع ولا حرج فيه. ولو صلى وسأل الله عز وجل في صلاته واسترحم ربه فإنه لا حرج عليه في ذلك، لأنه داخل في عموم التبرع. لكنه لا يصلي صلاة الاستسقاء بصفتها إذا كان منفردا، وإنما يصلي صلاة مطلقة لعموم حديث عائشة: كان إذا حجبه أمر فزع إلى الصلاة. وقد أمر الله عز وجل بالخضع النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ندب الله عز وجل المبتلى بالخضع إلى الصلاة عند حصول البلاء، فقال سبحانه: واستعينوا بالصبر والصلاة. فلذلك لا حرج أن يدعو. النوع الثالث الاستسقاء يوم الجمعة، ويكون الاستسقاء يوم الجمعة من الخطيب إذا اشتكى له الناس أو رأى هو وأحس بحاجته، فإنه يستغيث ويسأل الله العظيم من فضله. أما بالنسبة لقوله إذا أجلب الأرض، كونه يقول إذا أجلب الأرض كانه يشير إلى الوقت الذي يكون فيه الاستسقاء، وبناء على ذلك فإن الزمان الذي يقع فيه الاستسقاء عند حصول المشقة والحاجة من الناس، حتى ولو كان ذلك في الصيف فإن رحمة الله واسعة، والذي ينزل غيثا في مواسمه قادر على أن ينزله في غير مواسمه، وهو على كل شيء قدير، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. نعم.
وصفتها في موضعنا وأحكامها كعيد.
نعم، بالنسبة لصفة صلاة الاستسقاء فيها مسائل. أولا، بالنسبة لوقت الاستسقاء، السنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه خرج حينما بدا حاجب الشمس كما في حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. ولذلك قال العلماء رحمه الله باستحباب أن تكون صلاة الاستسقاء في وقت صلاة في الليل، وذلك بعد ارتفاع الشمس قيد رجل. وقولها رضي الله عنها بدا حاجب الشمس، هذا تعبير يشير إلى ظهور ضوء الشمس، والحاجب هو الضوء، وإنما عبروا به لأن الضوء من الشمس يحجب الشمس، فأنت إذا رأيت الشمس مشرقة متوحدة بضوئها لا تستطيع أن ترى نفس الشمس لأنه يحجبها عنك من شدته وقوته، وذلك يقولون حاجب الشمس أي الذي يحجب الشمس من ضوئها. فخرج عليه الصلاة والسلام وكان قد وعد الناس ولذلك السنة أن يعد الناس على هذا الخروج كما سيأتي، فيخرج ويكون وقوعها في وقت الضحى ويصلي بعد انتهاء وقت النهي، ووقت النهي بعد صلاة الصبح ينتهي بارتفاع الشمس قيد رمح. أما أثناء الطلوع أو بعد صلاة الفجر وقبل طلوع الشمس فإنها لا تصلى قولا واحدا عند العلماء، حتى حكي الإجماع على عدم مشروعية إيقاع صلاة الاستسقاء في أوقات الكراهة، ولذلك ليس بمشروع أن يوقعها في هذا الوقت، مع أنها لها وجه أن تكون من صلاة ذوات الأسباب، لكنه لما كان الأمر فيه نوع تأسٍ واقتداء للنبي صلى الله عليه وسلم لم يشرع هذا. وأما آخر وقتها فبعض العلماء يقول صلاة الاستسقاء جماعة تصح في الليل والنهار، ولا حرج أن يصلوا في الليل أو يصلوا في النهار أو يصلوا في أي وقت إلا أوقات الكراهة. هذا مذهب طائفة من العلماء رحمهم الله، وفي الحقيقة هذا المذهب لا يخلو من نظر، ولذلك لو كانت في أي وقت لالتمس عليه الصلاة والسلام وقت السحر، إلا أن بعض العلماء أجاب عن هذا الاعتراض وقال إن وقت السحر يشق على الناس خاصة وأن أكثرهم نائمون، لكن أجيب لأن المشقة مقدور عليها لأنها صلاة في يوم معين فلا مانع أن يخلفوا به، وقد كان عليه الصلاة والسلام يندب الناس إلى إحياء العشر الأواخر وهو يندب به عامة الأمة. فالشاهد أن هذا القول يقول لا فرق عندي بين أن يصلوا بالليل أو يصلوا بالنهار، وأقول إنه لا يخلو من نظر، لأنه لو كانت صلاة الليل مشروعة لفعلها عليه الصلاة والسلام لأنها أرفق بالناس، ولو قلنا إنه في السحر يكون أصعب فإنه لا مانع أن يفعلها بين الإشاعين، وهذا أرفق وأخف بكثير على الناس، لكن كونه عليه الصلاة والسلام يتقصد أول النهار لا شك أنه هو الأولى والأحرى، ولذلك قال بعض العلماء أنه ينتهي وقتها بالزوال كالعيد، وهذا هو الأشبه، ولذلك نجد الصحابة يلحقون صلاة الاستسقاء بصلاة العيد.
وصفتها في موضعها وأحكامها كعيد.
يتجه الإمام بالصلاة على أحد قولي العلماء رحمهم الله، يخرج من بيته خاشعا متخشعا متبذلا متذللا متواضعا متضرعا، هكذا ثبت في حديث ابن عباس قال رضي الله عنهما وارضاهما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم خاشعا متخشعا متذللا متواضعا متضرعا. هذه هي سنه الخروج، ان يخرج خاشعا اي لا يجمل الالتفات يمنه او يسرى، وانما يكون عليه سيم الخشوع والوقار، وقوله متذللا وفي روايه متبذلا، الفذله هي الثياب التي ليست لها شان، بمعنى انه لم يعتني بجميل الثياب على خلاف فيه، فان السنه ان يلبس له احسن ما يجب ان يتجمل لانه يوم عز للاسلام، ولكن هذا اليوم يوم ضراعه واستكانه وفاقه وحاجه واستفحام واستغفار وسؤال الله الحلم والعفو، فلذلك شرع له ان يظهر بحاله تناسب المقام. قالوا متبذلا يكون ثيابه غير مبالغ فيها، لكن لا يمنع هذا ان يكون نظيفا فلا يخرج وهو نتن الرائحه، خاصه اذا كان مأموما لانه يؤذي الناس، واجتماع الناس بعضهم مع بعض قد تؤذيه من الروائح الكريهه، ولذلك يشرع له ان يخرج بثياب ليست لذات الشان، وايضا لا يبالغ في الطيب والتزين، وكذلك لا يبالغ في رفافه الثياب. ثم اذا انتهى الى المصلى فانه للعلماء قولان، قال بعض العلماء يبتدئ بالخطبه والدعاء قبل الصلاه، وهذا فيه حديث مسلم عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه وارضاه ان النبي صلى الله عليه وسلم خطب ثم دعا ثم صلى. والقول الثاني انه يبتدئ بالصلاه قبل الخطبة، فإذا صلى بالناس صلاة الاستسقاء بعد ذلك رفع المنبر ثم خطب ودعا، وهذا القول الثاني هو الأقوى. وأما ما روى لأنه يؤيد حديث عائشة وحديث أنس بن مالك رضي الله عن الجميع، وحديث عبد الله بن زيد أجيب عنه كما اختاره بعض المحققين ويميل إليه الحافظ بن حجر، أن الأحاديث التي ذكرت الخطبة التي ذكرت الدعاء قبل الصلاة لا تعارض الأحاديث التي ذكرت الخطبة بعد الصلاة، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في دعاء وضراعة حتى انتهى إلى المصلى، فمن رأى ضراعته ودعاءه خاصة وقال لهم إنكم شكوتم إلي جد ديارهم وانقطاع المطر وتأخره عن أوانه عنكم وشدة المؤونة بكم، قالوا هذا فهم منه الصحابة أنه كخطبة، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصد به أن يبين لهم عظيم رحمة الله لقوله بعد ذلك وقد أمركم الله أن تدعوه ووعدكم أن يستجيب لكم. فمن نظر إلى أن هذا الدعاء السابق من النبي صلى الله عليه وسلم بمثابة الخطبة وبمثابة الدعاء قال خطأ، ثم قال ثم صلى. وأما الروايات الصريحة القوية فهي أنه صلى ثم خطأ، وهذا يختاره بعض العلماء، وللعلماء في هذه الأحاديث المختلفة أوجه، منهم من يقول السنة أن يبتدئ بالخطبة ثم يصلي، ومنهم من يقول العكس أن يصلي ثم يخطب على الصورة المعهودة المعروفة عندنا. القول الثالث يقول يخير، إن شاء قدم الخطبة ثم صلى، وإن شاء خطب ثم صلى، يعني إن شاء صلى ثم خطب أو خطب ثم صلى، فكل جائز ولا حرج عليه في ذلك، والأمر على السعة والخيار. هذا مذهب بعض العلماء رحمه الله. هذا بالنسبة لابتداءه، فإذا ابتدع الصلاة صلى كصلاة العيدين، صلى كصلاة العيدين يكبر في الأولى سبعا وفي الثانية خمسا على أصح أقوال العلماء، وذلك الحديث ابن عباس رضي الله عنهما، وذلك أنه جعل صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الاستسقاء كصلاته في العيدين، وقد ثبت عنه عليه الصلاة في العيدين من حديث حمزة بن شعيب عن أبيه عن جده، وقد تقدم معنا أنه كبر في الأولى سبعا وفي الثانية خمسا. وقال بعض العلماء بعدم مشروعية التكبير، والأقوى أنه يشرع، ثم إذا انتهى من التكبير قرأ، ثم بعد انتهائه من الركعتين واستسلامه لها يقوم على المنبر، وإذا قام على المنبر فالسنة أن يستقبل الناس ثم يقول الوارث، وهذا هو الأفضل، ولا يخطب خطبة مقصودة، لأن ابن عباس أنكر ذلك وقال ولم يكن يخطب كخطبتكم هذه، كأن ابن عباس فهم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقصد الخطبة. وتوضيح ذلك أن حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت قام أمر بالمنبر، يعني أن يخرج إلى المصلى، ثم إنه عليه الصلاة والسلام ذكر الصلاة قالت ثم قام على المنبر واستقبل الناس وحمد الله وأثنى عليه، ثم قال إنكم شكوتم إلي جد دياركم وتأخر الغيث عنكم وشدة المؤونة بكم، ثم قال وإن الله قد وعدكم قد أمركم أن تدعوه ووعدكم أن يستجيب لكم، وإن الله قد أمركم أن تدعوه ووعدكم أن يستجيب لكم، ثم قال الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين لا إله إلا الله يفعل ما يريد، لا اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، فسأنزل علينا الغيث واجعل ما أنزلته قوة لنا وبلاغا إلى حين. هذا هو المحفوظ عنه عليه الصلاة والسلام من جهة كونه قال إنكم شكوتم إلي جد دياركم وتأخر الغيث عنكم، فهذه الجملة كأنها نوع من الخطبة، ولذلك الذي يظهر بعض العلماء يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقصد الخطبة وإنما أراد أن يهيئ الناس للدعاء، وعلى هذا فلا يشرع أن يخطب خطبة مقصودة، هذا خيار بعض العلماء رحمة الله عليه. وعلى هذا يتخرج إنكار ابن عباس رضي الله عنهما، أي أن ابن عباس رضي الله عنه لما قال للصحابة لما قال للتابعين ولم يكن يخطب كخطبتكم هذه، يدل على أن ابن عباس فهم من النبي صلى الله عليه وسلم أنه قصد التهيؤ للدعاء ولم يخطب الخطبة. وبناء على ذلك ينبه على أنه يشرع للإنسان إذا صلى بالله صلاة الاستسقاء أن لا يتحدث كثيرا عند استقباله للناس، ويقتصر الأفضل من يقتصر على الوالد، ويكون محور كلامه على الجزئيتين هاتين، شكوى الناس من الجد والبلاء، ثم يذكرهم بما هم فيه من الذنوب باختصار، ثم بعد ذلك يشرع في الدعاء الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. فلما قال عليه الصلاة والسلام هذا شرع في الدعاء وابتعل لله عز وجل، وما كان يرفع يديه حتى رؤي بياض إبطيه، وما رؤي عليه الصلاة والسلام رافعا يديه أشد ولا أبلغ من رفعه يوم الاستسقاء وحين الاستسقاء صلوات الله وسلامه عليه، فكان يبارك ويرفع يديه حتى يرى بياض إبطيه، من شدة إلحاحه على الله عز وجل وإظهاره للهيئة التي تدل على كمال فقره وشدة حاجته لرحمة الله سبحانه وتعالى. ولذلك هذا هو السنة في صفة الدعاء أثناء الاستسقاء وحال الداعي الذي يدعو الله عز وجل ويسأله عن الخطيب. ثم إذا فرغ أو كاد في آخر الدعاء فالسنة أن ينحرف إلى القبلة، ثم بعد ذلك يحول رداءه ويستمر في الدعاء ويوصي الناس بهذه السنة. وسنبين المقصود من هذا عند ذكر المصنف رحمه الله لهذا. ثم نزل عليه الصلاة والسلام فما نزل إلا والمطر على رؤوس الناس وما زال فيهم حتى إن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم من شدة المطر فروا إلى الجن، يعني إلى الأماكن التي تسترهم من المطر. فلما رأى عليه الصلاة والسلام سرعة ذهابهم ضحك حتى بدا ناجزاه صلوات الله وسلامه عليه، وتشهد وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
وإذا أراد الإمام الخروج لها وعظ الناس وأمرهم بالتوبة من المعاصي والخروج من المظالم وترك التشاحن وبالصيام والصدقة. وإذا أراد الإمام الخروج لها وعظ الناس.
وإذا أراد الإمام الخروج لها، يعني الخروج لصلاة الاستسقاء، وعد الناس يقول لهم في يوم كذا سنخرج للاستسقاء، فإذا حدد لهم يوما يخرجون فيه للاستسقاء فإن الناس تتهيأ لهذا اليوم للتوبة والاستغفار وإصلاح أحوالهم، ويكون ذلك بما ذكره المصنف رحمه الله. وقد جاء عن أم المؤمنين عائشة في حديث عائشة ما يشير إلى هذا. ولذلك لا يغير الله أحوال الناس مما هم فيه من البلاء حتى يغيروا ما هم فيه من المعصية، كما قال بعض السلف ما نزل بلاء إلا بذنب ولا رفع إلا بتوبة. فإذا تاب الناس تاب الله عليهم، وإذا استغفروه غفر لهم، وإذا استرحموه رحمهم. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فإذا قحط المطر وتأخر فإن هذا إشارة إلى ما هم فيه من البعد عن الله وكثرة الذنوب والمعاصي، وكأنه نذير أن يتوبوا إلى الله وأن يراجعوه قبل أن يعمهم بعذاب. فإذا راجعوا أنفسهم شرع لهم أن يتوبوا فيما بينهم وبين الله، فالحقوق الواجبة كالصلوات ونحوها يحافظون عليها، والحدود المحرمة كالفواحش ونحوها يصلحون عنها، وحقوق العباد أيضا ينتبهون لها كحقوق الأقارب من بر الوالدين وصلة الأرحام والإحسان إلى الجيران وتفقد أصحاب الحقوق كالعمال والمستخدمين ونحوهم. كل هذا يغير الإنسان من حاله حتى يغير الله ما به، ويصلح الله حاله بقوله تعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. فإذا غير العبد من حاله غير الله ما به. ولذلك لما رأى قوم يونس أمارات العذاب وأمارات السخط والغضب من الله عز وجل وتغيرت السماء وتلددت خرجوا إلى الله رجالا ونساء أطفالا كبارا وصغارا حتى أخرجوا دوابهم وبهائمهم، وما زالوا في البكاء والتضرع والاستغفار حتى رفع الله عنهم العذاب. وهي القرية الوحيدة التي رأت أمارات العذاب وسلمها الله من عذابه، فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. هذا من رحمة الله عز وجل ولطفه بالعباد. نعم.
وأمرهم بالتوبة من المعاصي.
وأمرهم بالتوبة لأن التوبة ترفع وتدفع عن الإنسان البلاء، ولذلك إذا تاب العبد تاب الله عليه، وبالتوبة يزول البلاء لأن سببه الذنب. وكان صلى الله عليه وسلم يقول في خطبته يقول ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، فشرور النفس هي التي تجلب البلاء، فإذا تاب من شرور النفس تاب الله عليه ورفع البلاء عنه.
والخروج من المظالم.
قال تعالى واستغفروه لعلكم ترحمون. التوبة سبب من أسباب الرحمة، ولذلك إذا أكثر الإنسان من الاستغفار رحمه الله عز وجل كما قال سبحانه واستغفروه لعلكم ترحمون. فمن أسباب رحمة الله بعبده أن يكثر العبد من الاستغفار، إذا أكثر من الاستغفار رحمه الله عز وجل. وقوله والخروج من المظالم، يعني إذا كان يعلم أنه أكل مال أحد أو شتمه أو سبه أو عابه أو آذاه يذهب إليه ويقول يا فلان إني ظلمتك في كذا، فإن شئت أن تأخذ بحقك أعطيتك حقك ويسيك أن تعبوا فجزاك الله خيرا ونحن هذا من الكلام الذي يكون به تطيب خاطر المظلوم. وإذا أخذ الناس حقوقهم وردت المظالم إلى أهلها رفع الله البلاء عن الناس ورفع الله البلاء عن من ابتلاه بسبب ظلمه للناس وأذيته لهم.
وترك التشاحن.
وترك التشاحن لأن الخلاف والفكر التي تقع بين الناس وتفرق جماعة المسلمين وتؤذيهم من السباب والشتائم ونحن ذلك من الأمراض التي تقع بين الناس بسبب ما يكون من فتن الدنيا كما قال عليه الصلاة والسلام ما الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى عليكم ما يفتح الله من زهرة الدنيا فتنافسوها كما تنافسها من قبلكم فتهلككم كما أهلكتم. فهذا يدل على أن الناس إذا خرطوا في الدنيا أهلكم عن الآخرة فتقع بينهم الشحناء والبغضاء فيوصيهم الإمام ويوصيهم الخطيب أن يتركوا الشحناء وأن يصلحوا ذات بينهم لأن الله أمر بذلك فقال اتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. فالمسلمون كالجسد الواحد ينبغي أن يعطف بعضهم على بعض فإذا كان الناس في قحط وشدة أو أصاب الناس في قحط وشدة فلينظروا ما هم فيه فإذا نظروا إلى اثنين بينهم خصومة سعوا في القرش بينهم وجمع الشمل وإزالة ما بينهم من الشحناء والبغضاء وهذا واجب ومنبغي في سائر أيام السنة وفي سائر أحوال المسلمين فضلا عن مثل هذه الحالة التي فيها شدة وبلاء. من منبغي على المسلمين دائما أن تكون مجالسهم معمورة بالصلح بين الناس وكان الناس بخير ورحمة حينما كان بعضهم يوصي بعضا بالصلح حتى قل أن تجد المشاكل الزوجية والأمور التي تقع بين الناس تصل إلى القضاء بسبب وجود أهل الحلم والفضل والنبل الذين كانوا ينفعون بالصلح بين الناس. فكانت الناس في رحمة مع أنهم كانوا يعيشون في فقر وشدة وحاجة ولكن كانوا في رحمة من الله بسبب حفظهم على المودة وإصلاح ذات البين. ولما فقد الناس هذا كثر الشر بينهم. يقول بعض العلماء إن وجود الشحناء بين الناس ترفع الخير عن الأمة والأصل في ذلك ما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما كان معتكفا قري ليلة القدر فتلاحى رجلان في الدين أبي بن أبي حذرة الأسلمي رضي الله عنه عن الجميع فقال النبي صلى الله عليه وسلم باع هكذا لصاحب الدين ثم قال للمدين قم حقبه ثم قال للصحابة صبيحتها أريد ليلتكم هذه فتلاحى رجلان فرفعت وعسى أن يكون خير يعني أثناء الخصومة رفعت ليلة القدر حتى كان بعض العلماء يقول إن هذا مثال على ما جعل الله في الخصومة من البلاء على الأمة حتى إن ليلة القدر معناه فيها من عظيم الأجر والخير لله رفعت عن الناس بسبب الخصومة والشحناء وقد جعل الله الشحناء سبب الفسد والخيبة فقال سبحانه وتعالى ولا تنازعوا فتفسدوا وتذهب ريحكم. فينبغي للإمام أن ينصح الناس باجتماع القلوب وتآلفها وتراحمها وتعاطفها وهو خير الذي شهد الله به في المجالس فقال لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما وعظيما من الله ليست بالهينة. فإزالة الشحناء مطلوبة عند الاستسقاء ومتأكدة في كل وقت يعني ينبغي دائما للمسلمين أن يتواصلوا وأن يوصي بعضهم بعض بإزالة ما بينهم من الشحناء والخلاف. نعم.
وبالصيام.
وبالصيام لأن الصيام من أفضل القربات فأحبها إلى الله عز وجل وذلك لما فيه من الإمساك على شهوتي البطن والفرج قربة لله سبحانه وتعالى ولما فيه من الإخلاص لله عز وجل فهو العبادة الخفية التي استأثر الله بثوابها وأجرها. نعم.
والصدقة.
يعني يقول لهم صوموا واستكثروا من الصيام فإذا كان مثلا وعدهم في أسبوع قادم في يوم من أسبوع قادم يكونون قبل هذا اليوم يستكثرون من الصدقات والصيام والصلوات وذكر الله عز وجل حتى يكون حالهم أدعى للإجابة من الله سبحانه وتعالى.
ويعدهم يوما يخرجون فيه.
ويعدهم يوما يخرجون فيه يحدد لهم يوم ويقول في يوم كذا سيكون استسقاء هنا ويخرج الناس في صبيحة ذلك اليوم للاستسقاء وسؤال الله عز وجل ويسنان
ويتنظف ولا يتطيب.
ويتنظف بمعنى لو أن يغتسل وكذلك أيضا يتنظف بمعنى لا يكون على ثيابه من الخضر والنتن خاصة مع اجتماع الناس كما أنه يتنظف الإمام يتنظف المأموم لأن الناس يستظرون بالروائح الكريهة ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم من أكل الثوم والبصل أن يقرب المصلى ويتنظف ولا يتطيب، لأن الطيب في إبان الزينة. ولذلك لا ليس بعيد، ليس الاستسقاء بعيد كالجمعة والعيدين يشرع له التطيب، فلم يتطيب عليه الصلاة والسلام، ولذلك يخرج على حالته، وظاهر قوله متذبنا يدل على أنه لم يكن متطيبا عليه الصلاة والسلام.
ويخرج متواضعا متخشعا متذللا متضرعا.
ويخرج متواضعا، التواضع المراد به توطئة الكنف، والتواضع مندوب إليه ومأمور أمر به النبي صلى الله عليه وسلم حتى قال لقد أوحي إلي أن تواضعوا حتى لا يبغي أحد على أحد. فالتواضع مطلوب ومنبغي، وكلما كان الإنسان في نعمة من الله عز وجل فإنه ينبغي أن يتواضع لها. ولذلك كلما طابت نفس الإنسان كلما كمل تواضعه، ومن كانت سريرته على خير أظهر الله تلك السريرة الطيبة المباركة من خلال شمائله وأدابه التي تدل على سماحته وتواضعه. ولو لم يكن في التواضع إلا قوله عليه الصلاة والسلام ألا أنبئكم بأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا الموطؤون أكنافا الذين يألفون ويؤلفون. وهذه السمات لا توجد إلا عند المتواضعين. وكلما زاد خير الإنسان كلما تواضع، إن كريم الأصل كالغصن كلما زاد من خير تواضع وانحنى. فالإنسان إذا طاب أصله وطابت سريرته ظهر ذلك الطيب على شمائله وآدابه، هي تواضع بمعنى أنه لا يتكبر ولا يصعر خده إذا خرج للصلاة، ولكن يخرج على صفة تدل على ذلته لله سبحانه وتعالى وانكساره، لأنه يوم فاقة وفقر وحاجة لله عز وجل. وقد جاء هذا النص في حديث ابن عباس خرج متواضعا، خرج عليه الصلاة والسلام وفيه شعار المتواضعين. ويتأكد هذا في حق الأخيار والعلماء والصالحين في طلاب العلم ونحوهم، فهم أحق الناس في هذه الخلة الكريمة التي يحبها الله ويرفع أهلها. قال صلى الله عليه وسلم ما تواضع أحد لله إلا رفعه.
متخشعا
أي متعاطيا أسباب الخشوع من السكينة، وأصل الشيء الخاشع الذي فيه السكون والهدوء، ليس فيه صهر ولا رغب ولا لغو، ولكن فيه سكينة ووقار يدل على حالة من الذلة لله سبحانه وتعالى والانكسار.
متذللا
من الذلة، وذلك كما قلنا لأن الحال والمقام يقتضي هذا. المقام مقام السؤال، والسائل إذا سأل ربه ينبغي أن يظهر لله عز وجل الذلة والانكسار، ولذلك تكون ذلته بأن يطأطئ رأسه مثلا، أن يكون مطأطئ الرأس ظاهرا عليه أثار الخوف والوجل من الله سبحانه وتعالى حتى يرحمه ولا يخيبه فيرد عليه سؤاله ولا يجيب استسقاءه. فكل إنسان يخرج كل عمل من الله يرحم، وما يدريك لعل الله أن يجعل دعوة هي المجابة ويرحم بك هذه الأمة، يكون لك أجر هذا الدعاء وأجر هذا الخير الذي تصابه الأمة. وما ذلك على الله بعزيز. وفي الحديث الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال رب أشعث أغبر ذي صمرين مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لا أبره. الله لا ينظر إلى الصور ولا إلى الأشكال، ولكن ينظر إلى القلوب. إذا خرج الإنسان بذلة واستكانة وفاقة لله عز وجل فإنه أحرى أن يجاب.
متضرعا
من الضراعة ويبالغ السؤال.
ومعه أهل الدين والصلاح.
لذلك أجر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه استسقى بعم رسول الله صلى الله عليه وسلم والعباس بن عبد المطلب، ويكون معه أهل الدين والصلاح كالعلماء والأخيار الذين عرفوا بالاستقامة والتمسك بالكتاب والسنة والعبادة على منهج السلف بعيدا عن بدع والأهواء، أهل خير وأهل تمسك بالدين. فمثل هؤلاء فهم أرجى بإذن الله عز وجل الإجابة بما فيه من الخير والاستقامة والالتزام بدين الله عز وجل. وكلما كان الإنسان أكثر صلاحا واستقامة كلما كان أرجى الإجابة، فإن الله سبحانه وتعالى يذكر من ذكره. والعبد الذي يكون على استقامة وذكر الله عز وجل بالطاعة والخير فإن الله يذكره، ومن ذكر الله في الرخاء ذكره بالشدة. فلذلك يخرج أمثال هؤلاء من العلماء وطلاب العلم والأخيار الصالحين يخرج بهم، لأن الصلاة كانت تقام في الصحراء، فإذا خرج يخرج من حوله من الأخيار والصالحين ونحوهم من أهل الفضل والنبل. وهذا أدعى لإظهار الحاجة لله سبحانه وتعالى، على خلاف ما إذا خرج لأهل الدنيا من الأغنياء والأثرياء فإن الحالة يكون على عكس هذا تماما. نعم.
والشيوخ،
والشيوخ لأن كبار السن انكسرت قلوبهم، ولذلك لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الإمام قال أكبرهم سنا، فإن كانوا في السن سواء فأكبرهم سنا، فإن كانوا في الإجرة سواء فأكبرهم سنا. وكبر السن مظلة أن يكون الإنسان أقرب إلى الآخرة، لأن كبار السن فيه خشوع، وقد جرب الزمان وعزفت نفوسهم عن الدنيا وأقبلوا على الآخرة، فالخشوع منهم أشهر، ولذلك يكون الدعاء منهم أرجى الإجابة من غيره. فالمهم أن يتعاطى أسباب الإجابة للدعاء. وبعض العلماء يستدل لهذا بحديث ابن ماجه: لولا شيبان الركع وفديان الغضبة وبهائم الركع لصبت العذاب عليكم صبا، ولكنه متكلم في إسناده. هذا الحديث تكلم العلماء رحمهم الله على إسناده.
والصبيان المميزون،
والصبيان المميزون لقلة ذنوبهم وعدم الضعف، لأنهم غير مكلفين، ولذلك يكون دعاءهم والسؤال من الله عز وجل أفضل الإجابة، مع أن خروج الصبيان فيه نوع استرحام لله عز وجل، أن الإنسان إذا خرج لأطفاله ونحن من الصغار فيه نوع من الذلة لله عز وجل.
وإن خرج أهل الذمة منفردين عن المسلمين لا بيوم لم يمنعوا.
اختلف العلماء في أهل الذمة، وأهل الذمة كما هو معلوم إذا فتحت بلاد الكفار وكانوا من أهل الكتاب من اليهود والنصارى وأحقوا أن يبقوا على دينهم ويدفعوا الجزية، فهؤلاء هم أهل الذمة. أما من جاء من الكفار إلى بلاد المسلمين ودخل بأمان من واحد منهم فإن أمانه يكون لجميع المسلمين، لحديث علي الصحيح: ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم وهم حرب على من سواهم. فإذا دخل إلى المسلمين هذا يسمى مستأمن، فالكافر إذا دخل بلاد المسلمين مستأمن، لكن إذا كان من اليهود والنصارى هم أهل الذمة إذا كانوا ممن يدفع الجزية. فأهل الذمة اختلف العلماء رحمهم الله، لو خرج المسلمون للاستسقاء هل يخرجون معهم أو لا؟ فاتفقوا على عدم السماح لهم أن يخرجوا منفردين في يوم معين، لأنهم إذا خرجوا منفردين في يوم معين ربما امتحن الله العباد فنزل الغيث في اليوم الذي استسقوا فيه فتحصل الفتنة للناس، وربما ظنوا أنهم سقوا باستسقائهم، ولذلك لا يصلح أن يمكنوا من الاستسقاء المنفردين. لكن اختلف العلماء إذا طلبوا الخروج مع المسلمين فخرجوا مع المسلمين المستسقين، فهل يصنع ذلك أو لا؟ قال بعض العلماء كما اختاره المصنف رحمه الله أنه يجوز أن يخرجوا مع المسلمين ولكن يعتزلوا المسلمين، لا يصلون معهم حتى لا تكون لهم يد منا، ولذلك إذا ظهر الفضل كانت نسبته للمسلمين وهم أحق بذلك وأولى به، لأنهم على دين الله الصحيح وأولئك على دينه المبدل المحرف المغير، ولذلك لا يؤمر أو لا يشرع أن يكونوا مع المسلمين في المصلى في نفس المصلى، وإنما يعتزلون ويكونون بناحية غير ناحية المسلمين.
فيصلي بهم ثم يخطب واحدة يفتتحها بالتكبير خطبة العيد.
يخطب خطبة واحدة يفتتحها بالتكبير، وهذا كما ذكر بعض العلماء انحاق بصلاة العيد على ظاهر حديث ابن عباس حينما وصف صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم للاستسقاء أنها كصلاة العيد.
ويكثر فيها الاستغفار.
وإن كان الأولى والأقوى أن يستفتح بحمد الله عز وجل، لكن لو كبر وهو يتأول قول لا له سلف من العلماء قالوا به، وإن كان الأولى والأقرب للسنة أن يبدأ بحمد الله عز وجل والثناء على الله سبحانه وتعالى على ظاهر حديث من المؤمنين عائشة رضي الله عنها الذي تقدمت في الإشارة إليه وعند أبي داود وغيره في السنن. نعم.
ويكثر فيها الاستغفار وقراءة الآيات التي فيها الأمر به.
كقوله تعالى: فقل استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا. فلذلك لما ورد هذا النص في كتاب الله عز وجل دل دلاله واضحه على ان الاستغفار اعظم الاسباب التي يرحم الله بها عباده فيشفيهم الغيث فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. ولا يكف الامر عند هذا، بل انه سبب في وضع البركه في الاموال والاولاد. فمن اكثر الاستغفار فانه يخرج من ذنوبه، اذا خرج الانسان من ذنوبه فانه خرج من اسباب البلاء، وكان ذلك من اعظم الامور التي يدعى الله بها له خير دينه ودنياه واخرته. نعم.